الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، وأصلي وأسلم على النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحسن عميد هذه الكلية، ضيوفنا الأعزاء أصحاب الفضيلة والسعادة أساتذة الكلية، إخوان الطلبة، أيها الإخوة في الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس غريبا على الأحساء أن تحتفي بأهل العلم والفضل، وهي التي أسلمت طوعا وأوقدت وفدا هو من خير الوفود إلى الرسول القاتم صلى الله عليه وسلم، وبقيت قرونا متتابعة لم تنطفئ فيها شعلة العلم والأدب، ولا تزال ذاكرة الدعوة تسجلها واحدة من المراكز العلمية التي تدارس فيها العلم إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع كبار علمائها، كما ذكر ذلك رحمه الله في إحدى رسائله إلى علماء الأحساء. واليوم تحتفي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء بزيارة أحد علمائنا الأجلاء فضيلة الشيخ صالح الفوزان، وباسم عميد الكلية وإدارتها وأساتذتها وطلابها أرحب بفضيلة الشيخ وأسأل الله تعالى له إقامة طيبة بين أهله وذويه. والبداية بخير سلام. معطل الأسماع بكلام الله تعالى يرسل آيات منه الطالب سعيد بن عثمان ملا من قسم اللغة العربية، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم
كلمة ترحيبية يقدمها فضيلة عميد الكلية الدكتور صالح حسن، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، الشيخ الفاضل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، أصحاب الفضيلة أساتذة الكلية، إخوان الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسعد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحكام في صباح هذا اليوم المبارك بلقاء شيخ من مشايخنا وأستاذ من أساتذتنا صاحب الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، تحياه الله بين أبنائه وإخوانه ومحبيه، وشكر الله له زيارته. وقد قدم فضيلته بدعوة من مكتب الدعوة والإرشاد لأحسى الذي دعاه مشكورا لزيارة هذه المنطقة ورتب لزيارة الكلية. وكانت الكلية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية من أحسى أول محطة من محطات الشيخ حفظه الله، إمامها في نفسه من المكارم، بل لمال كلية الشريعة عامة في نفس فضيلته من المكارم، ولما يعلمه في أبنائها وطلابها من العلم الشرعي، من التزود بالعلم الشرعي والعلم الجد ونشره بين الناس. وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان هو أحد المؤسسين لهذه الكلية التي يزورها في هذا الصباح، فقد أنشئت في الوقت الذي كان فضيلته عضوا في مجلس الجامعة يوم كان مديرا للمعهد العالي للقضاء. وفضيلته احد ابناء هذه الجامعه الذين تسلموا فيها قبل اكثر من 40 عاما، ثم تخرج فيها حفظه الله وواصل عطاءه فيها معلما في معاهدها وكلياتها في مده تقرب من 30 عاما، الى ان تم اختياره عضوا في الندوه الدائمه، ثم عضوا في هيئه كبار العلماء، ولا يزال حفظه الله على رابطة قوية بهذه الجامعة وإبنائها، يشارك في مناسباتها ويشارك في مشاكل العلم، فجزاه الله خيرا وأمد في عمره وأثابه على جهوده. ونختتم هذه المناسبة ليستمع إلى فضيلته بما يفتح الله عليه، ثم إنه سيفتح خطته لما أعد من الأسئلة فأعد الأسئلة مختصر فيها حفظه الله لنستفيد من وقت فضيلته، ورحب به أصالته النفسي ونيابة العلماء الإداريين وأساتذة الكلية وطلاب الكلية، وأشكر لمكتب الدعوة والإرشاد الأحسى وعلى رأسه فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل، أشكرهم على تنفيذ هذه الزيارة وعلى إعطائنا نصيبا منها، وجزا الله عن فضيلة الشيخ خيرا، وعلى اترك الوقت للاستماع الى فضيلته، وجزاكم الله خيرا.
أشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه حيث يسترني هذه الفرصة مع إخواني وأبنائي طلاب هذه الكلية وعلمتها وأساتذتها، حيث ألتقي بهم لا تهضم إليهم شيئا جديدا عن معلوماتهم وخبراتهم، ولكن يتذاكر معهم لا يهمنا جميعا. ثم أكثر لعميد الكلية الدكتور صالح الحسن وأسرة الكلية جميعا، أشكر لهم حفاوتهم وإتاحتهم هذه الفرصة التي أرجو أن تكون مفيدة للجميع. أيها الإخوة، سمعنا إلى آيات من كتاب الله عز وجل ينادي بها سبحانه وتعالى عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ناداهم بأشرف صفاته وهي الإيمان، لأن الإيمان يدعوهم إلى الامتثال والإقبال على هذا النداء الرباني: اتقوا الله حق تقاته. بعد أن ناداهم أمرهم بأوامر بمقدمتها التقوى، وهي كما بين أهل العلم العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثوابه وترك ما نهى الله عنه على نور من الله خوفا من عقابه. سميت تقوى لأنها تقي أصحابها من عذاب الله سبحانه وتعالى، فلا يقارص من عذاب الله إلا بطاعته وترك ما نهى الله عنه. حق تقاته اختلف العلماء في بيان حق تقاته، ومنهم من قال حق تقاته أن يطاع فلا يطاع وأن يسرى فلا يسرى وأن يسرى فلا يسرى، كما روي ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال اتقوا الله حق تقاته، تقوى الله حق تقاته من الخوف من الجليل، والقناعة بالقليل والاستعداد للرحيل. وبهذا المعنى فإن الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين أن يتقوا الله بكل ما يستحقه سبحانه وتعالى من العبادة والطاعة وترك كل ما نهى الله عنه من الشرك والكفر والمعاصي وسائر المنهيات. ولا أحد يستطيع القيام بذلك، لا أحد يستطيع أن يستقي الله حق تقاته بأن يفعل كل ما أمر الله تعالى به ويترك كل ما نهى الله تعالى عنه. فمن العلماء من قال إن هذه الآية نسخت في قوله تعالى
فاتقوا الله ما استطعتم. فالله جل وعلا امر ان يستقيه كل عبد بحسب ما يستطيع. ولو لم يتق الله حق تقاته بكل ما تعنيه هذه الكلمه فلم يهلنا ما استطاع. الانسان محل النقص محل الخطا محل التقصير. فالله جل وعلا نسق هذه الآية بقوله اتقوا الله ما استطعتم. ومن العلماء من يقول إن قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم ليس ناسخا لقوله اتقوا الله حق تقاته، وإن له مبين ومفسر بهذه الآية. فمن اتقى الله لا اتقى فقد اتقى الله حق تقاته بحسب استطاعته لا بحسب ما يستحقه الله سبحانه وتعالى، فإن حق الله عظيم ولا أحد يستطيع القيام به كاملا. قالوا هذه الآية مفسرة ومبينة لآية آل عمران. فعلى كل حال الآيتان فيهما الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، هذه وصيه ثانيه. ومعنى ذلك ان العبد يحرص على طاعه الله ويتمسك بدينه حتى ياتيه الموت وهو على ذلك، فتكون قاتلته قاتله حسنه لانه بذل الاسباب وتمسك بدين الله. الله جل وعلا يسر له حسن القتال والموت على الاسلام. اما من فرط وضيع في حياته فانه حري ان يقتل له بشكر. من ضيع اوامر الله واستودع نفسه هواها فانه حري ان يقتل له بسوء وان يموت على هيئه الاسلام. اما من تمسك بعقيدته وتوحيده والاخلاص لله عز وجل في عباده وفعل ما يستطيع من اوامر الله وتجنب ما نهى الله عنه وحفظ حياته في طاعة الله فإنه حري أن يوفق لحكم القادم. ولا شك أن كل شيء له سبب ويقول بأسباب بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أوصى بوصية ثانية بالنسبة جماعة المسلمين عموما، فقال واحفظوا بحبل الله الجميع، وحبل الله هو القرآن وقيل الإسلام. احفظوا تمسكوا بحبل الله كما يتمسك الغريق في البحر كما يتمسك الغريق في البحر بما ينقله الى الغرق. اذا كان معه حبل فانه يتمسك به ويجلب مرابطا لانه يغرق لكنه يعرف. كذلك القران هو حبل الله سبحانه وتعالى
وأن في حياته في مدة وفي أمواله من الفكر وأخطار محبطة فلا تزال له إلا التمسك بحبل الله الذي طرفه بيدك وطرفه بيد الله سبحانه وتعالى. فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا له سبحانه وتعالى جماعة المسلمين عن التفرق والاختلاف لما في ذلك من الهلاك. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. فإذا تفرق المسلمون حصلت بينهم العداوة والشحنة والبغضة وتقاطع وتجادلوا تسلط عليهم شياطين الإنس وشياطين الجن فأفسدوا ما بينهم وأفردوا بعضهم ببعض وفرقوا التمسك بحبل الله عز وجل والاعتصام بحبل الله. لا يعتصمون بحبل الله إلا إن اجتمعت كلمتهم وتوحدت جماعتهم وصاروا أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وعلى ربكم فاعبدوه. فالافتراق يفرق الأيدي من حبل الله سبحانه وتعالى ويشغل الناس بعضهم ببعض وتوجب الفتن والمخالفات ويتدخل المفسدون فتضيف على المسلمين مخالفهم وتضيف عليهم مقاصدهم النبيلة. فالاختلاف ما حدث في أمة من الأمم إلا وهلكت. ولهذا يقول ولا تقولوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. حذرنا الله أن يرد إلينا ما حدث في الأمم السابقة من الاختلاف. الاختلاف فيما بينهم، الاختلاف على أنبيائهم، الاختلاف في كتاب ربهم حتى يلقوا. فوعد الله هذه الأمة لئلا تثبت سبيل الأمم السابقة التي اختلفت وتفرقت وفي النهاية هلكت. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى المسلمين وخصوصا الصحابة الذين كانوا في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على عداء شديد فيما بينهم ثارات وغارات وحروب طاحنة لا يهدأ لها ذلك. أبناء القبيلة يتكلمون فيما بينهم فالأوس والخزرج كانوا قبيلة واحدة ولكن اختلفوا وجد القتال بينهم حتى قيل انه زاد على مئة سنة وهم يتقاتلون. فلما جاء الله سبحانه وتعالى بهذا الاسلام وبعث هذا الرسول وهاجر اليه اجتمعوا عليه وزادت العداوه واصبحوا اخوانا متحاربين. فاذكروا نعمه الله عليكم ان كنتم اعداء هذا المعروف من خلف العرب عموما ومن خلف ومن قرية الأرض والخجرت خصوصا في المدينة. اذكروني كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم، ألف بين قلوبكم إيمانا بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن. لم يغلق بين قلوبهم قدر دنيا، لم يغلق بين قلوبهم قدر دنيا، وإنما ألف بين قلوبهم مدد من الله سبحانه وتعالى على يد الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان والقرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الدنيا مهما بلغت فإنها لا تنزل من القلوب، بل تزيد القلوب أخرى وذكى عنه وطمع. ولهذا يقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالذي ألف بين قلوب الصحابة من مختلف القبائل المتطاحنه المتناثره جعلها امه واحده قادر على ان يؤلف بين قلوب هذه الامه في اي زمان وفي اي مكان متى رجعت الى رشدها وراجعت ايمانها وتذكرت ايمان ربها عز وجل ونبذت الخلافات والمنهجيات المختلفة والحزبية المريضة ورجعت إلى أمة واحدة هدفها واحد وطريقها واحد رسولها واحد كتابها واحد ربها الذي تعبده رب الله سبحانه وتعالى. لا مجال للاختلاف إذا رجعنا إلى هذه الأصول وإلى هذه المقاصد العظيمة لا مجال للاختلاف. وحدة في كل الأمور، وحدة في عبادة الرب، وحدة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لنا إلا مسبوع واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس لنا مرجع يرجع إليه إلا الكتاب والسنة وهما يؤلفان بين القلوب. فإن تنازعت في شيء فأردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الاجتماع على قيادة واحدة وإمامة واحدة هذا أيضا يجمع الدنيا ويقرا الخلاف ثم به المخالف تقام به الحدود يوقع الظالم يوقع المظلوم يرحم العدو. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله يرضى لكم ثلاثا ان تعملوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بقدر الله جميعا ولا تفرقوا وأن توافقوا من يولاه الله أمركم. ثلاثة يرضاه الله سبحانه وتعالى: الوحدة في العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى فلا معبود بحق إلا الله جل وعلا، الوحدة في الترجع الذي نرجع اليه ونتحاكم اليه وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحده القياده تحت راية واحدة، راية مسلمة تقود إلى الخير وتحافظ على أمنها واستقرارها. فلذلك تتم للمسلمين النعمة، تتم عليهم النعمة. واذكروا نعمة الله عليكم، النعمة هي الله سبحانه وتعالى، إن كنتم أعداء فارغة بين قلوبكم. فدلت الآية على أن الاجتماع على هذه الأمور نعمة، أكبر النعم. يجب أن تذكر النعم، إذا لم تذكر فإنها تزول، وقدر النعم بشكرها. وإن تعجل ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكنتم على شفا حفرة من النار لو استمروا على حالتهم الأولى لخرجوا من أهل النار. لو استمروا على الكفر الذي كانوا عليه في الجاهلية وعبادة الأصنام لكانوا خالدين مخلدين في النار كأيهم من الكفر. ولكن الله من عليهم فأنقذهم من النار باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك والاعتصام بكتاب الله عز وجل. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تدبروا في آيات الله عز وجل لأجل أن تقتبسوا منها النور والهداية. الله جل وعلا في كتابه الكريم قص علينا قصص الماضين من أجل أن نعتبر ومن أجل أن نستعد ولئلا نسلك سبيل المخالفين المختلفين، بل نسلك سبيل أتباع الرسل المندمجين على طاعة الله المتحابين في جلال الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون كلهم إخوة، إخوة واحدة أخرى في مشارق الأرض ومغاربها، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم، خليلهم وقبيلهم، عالمهم وجاهلهم، حيهم وميتهم، كلهم إخوة. المؤمنون من أول الخليقة إلى آخر الخليقة إخوة. المؤمنون في جميع أقطار الأرض إخوة. وإن تباعد الزمان وتباعدت الأوطان إلا أن المؤمنين إخوة دائما وأبدا، ولا تكون هذه الأخوة إلا على الإيمان. وطاعة الله سبحانه وتعالى والتمسك بكتابه. فالواجب عليكم وأنتم علماء وطلبة علم في هذا الصف أن تبثوا هذا الخير وهذا النور على المجتمع، وأن تنشروا فيهم هذه المعاني الكريمة حتى تترفه في قلوبهم وحتى تزول عن هذه الشبهات وحتى لا يكون لعدوهم مصنع في تفريق كلمتهم وإزالة نعمتهم. أحفظكم كذلك إن شاء الله. وما هيئت هذه الجامعة بفروعها إلا من أجل ذلك، من أجل تبقى على هذه الفكرة وهذه الجماعة وهذا النور والخير وأبناء هذه الجامعة هم الأحرار يدركوا هذه الأسرار ويتمكنوها لأنفسهم أولا ثم يقومون بنفسها ودعوة إليها ثانيا. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجه الشريف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
هذا أمر مرفوض، العقيدة واحدة لا اختلاف فيها، العقيدة عقيدة واحدة لا مجال للاختلاف فيها لأنها توحيدية على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، فلا مجال للاختلاف في العقيدة أبدا. إن وجد فيها اختلاف فلا شك أنه هلاك، لأن الناس إذا اختلفوا في العقيدة ماذا يبقى عندهم؟ فلا مجال للاختلاف في العقيدة، بل هي عقيدة واحدة قائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. أما الاختلاف في الأمور الفقهية فهذا على قسمين، قسم مذموم وقسم محمود. أما القسم المذموم فهو الاختلاف في الفقه الذي سببه اتباع الهوى، إذا كان هذا الاختلاف الفقهي مبني على الهوى والرغبات وأن كل يريد ما تهواه نفسه ويأخذ من الأقوال لا يوافق هواه ويرفض ما لم يوافق هواه ولو كان حقا، فهذا اختلاف مذموم لأن مصدره الهوى، والله جل وعلا حذرنا من اتباع الهوى، قال سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أن تحكموا أن أكثره يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فإذا كان مصدر هذا الاختلاف الذهني الهوى وتتبع الرقى وما يلقي الناس فهذا اختلاف مذموم وهو يهلك الأمة، يهلك الفرد ويهلك الأمة. أما النوع الثاني أو القسم الثاني وهو الاختلاف الفقهي
الذي سببه الاستنباط من الأدلة والفهم من الأدلة، فهذا غير مذموم. كل واحد يحرص من العلماء، يحرص على أن يتوصل إلى الحكم الشرعي من خلال الأدلة. إذا كانت تتوفر في شروط الاجتهاد لابد من هذا. إذا كان الأئمة أو العلماء المختلفون مؤهلين لاستنباط الأحكام ومدارك الأحكام من نظامها، فالاختلاف في هذا لا بد منه، لأن مدارك العلماء تختلف، ولأن ما يصل إليهم من العلم يختلف أيضا. الناس مختلفون في مداركهم، مختلفون في مواهبهم، مختلفون في أفهامهم، لكن يحكمهم شيء واحد وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة. فنعرض أقوالهم على الكتاب والسنة، فما كان أقرب إلى الكتاب والسنة أخذنا به، وما كان بعيدا المدار أو التناول من الكتاب والسنة تركناه. فنحن عند العمل لا نأخذ بكل ناقيد، ولكن ناظر بما قام عليه الدليل، هذا واجبنا. فالاختلاف موجود بالفعل بين الائمه الاربعه وغيرهم، وهو اختلاف لا بد منه نظرا لاختلاف مدارك العلماء ومواهبهم وما يبلغهم من العلم. فقد يبلغ هذا من الدليل ما لم يبلغ الاخر، قد يصح الدليل عند واحد ولا يصح عند الاخر، كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه في رسالته المشهوره رفع الملام عن الائمه الاعلام. فهذا الاختلاف ليس فيه محذور من حيث منشاه ولكن كما ذكرت عند العمل وعند الفتوى يجب علينا ان نتحرى ما قام عليه الدليل وناخذ به، اما ما لم يظهر لنا دليله فاننا نتوقف عليه، لاننا مامورون باتباع الكتاب والسنه، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم.
يقول إنه يدخل المعرض منذ حوالي 15 سنة، أدعو الله تعالى بشفاء الله ويرحم من يتبعه جزاكم الله خيرا.
على كل حال الدعاء امره عظيم، ولا سيما للمحتاج والمريض، ولكن كون المحتاج والمضطر هو الذي يدعو لنفسه او لا، ولا مانع ان يدعو الدعاء من اخوانه المسلمين، لكن هو في الدرجه الاولى يكثر من الدعاء ويلح على الله سبحانه وتعالى، والله قريب مجيب، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فلا يعتمد بالإنسان يتكل على غيره ويطلب من الناس انهم يدعون انه يسكت ولا يدعو، لا، يدعو هو ملح على الله سبحانه وتعالى، ولا باس ان يدعو لاخوانه الدعاء، فنقول الله يشفيك، الله يمن عليك بالشفاء والعافيه، الشفاء العاجل الذي لا يراد السقر. لا.
حديث
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن إقصاؤها، حديث كبيرة ومهما اجتهد الانسان عليه فلن يلقى باحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ولله الحمد محفوظه في دواوين السنه المعتمده ان يرجع اليها. واما الاحاديث الضعيفه فالعلماء تكلموا عنها قبل هيئه كبار العلماء، قالوا حديث ضعيف يعمل به بشروط. الشرط الاول ان لا يكون ضعفه متنازلا، الشرط الثاني ان يعمل به في فضائل الاعمال لا في تاسيس، لا في تاسيس الاحكام، الاحكام لا تؤسس الا على الادله الصحيحه، ويقال هذا حرام وهذا حلال بدليل كذا وكذا، هذا لا يدخله الحديث الضعيف، لا يحرم به شيء ولا يوجب به شيء، وانما يؤمن به في فضائل الاعمال والترهيب فقط. الشرط الثالث ان لا يجزم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال، فلا يقول قال رسول الله، وانما يقول يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، او جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، اما ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وحديث ضعيف، فالجزم بمثل هذه الصوره لا تجوز، فلا يجوز اذا كان الحديث ضعيفا. نعم.
هذا يقول نحن نقول عن الجنوب الضرورية وخاصة عن جبار
الجنوب الجنوب وليس الجنوب الجنوب الجنوب
هذا كان من يقول حبيبك الشيخ وحبك في الله
ويجب الصلاحات التي يوجه في الحاجة وإلى الملائي بخصوص صلاة الفجر في الجماعة، لأن كثيرا مما قد تفوت هذا الصلاة على الصلاة وهي تكاثر العمل. لا
شك أن تدور صلاة الجماعة واجب على كل مسلم وجودا علميا إلا من علم الجاهل لا يستطيع معه حضور لغرض او قرض او غير ذلك مما لا يستطيع الحضور معه. اما اذا كان يستطيع الحضور ويسمح بها فلا يسمح الا ان يكون يحفظ عن غيره. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاه على المنافقين ثلاث حجاء وثلاث جبر فلا يعلمون ما فيه ولا اتوه ولا يعرف ولا يحفظ. وقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت الان بالسلام وتقال ثم هذا رجل لعبد الله ثم اقال ثم تخالف ثم امن رجالا معهم كل من انتهى ثم يخالف من رجال لا يفهمون السلام فيحدث عليهم ولا بالله. كل هذا يدل على أن المتكلم عن ثلاث جماعة في مجلس أو في غيرها أنه محرم لعقوبة من الله سبحانه وتعالى، هذا الواجب. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله سبحانه وتعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن هذه الصلوات جماعة من سنن الهدى، فلقد رأيت ما لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم بها، ولقد كان الرجل هذه جهادا بين رجلين حتى يقام في السكت. يقول أنا أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيتكم فأكثر قمة نبيكم، ولو لا أكثر سنة نبيكم لغلمتم. وصلاة الفجر تحضرها الملائكة، ملائكة الحجرة، ملائكة النور، ملائكة النار، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فأن الصلاة من بروق الشمس إلى حسق الليل، وبرهان الفجر يعني صلاة الفجر. ثم قرآن الفجر كان مسهور يعني تحضره الملائكة الحذرة، ملائكة النور الذين باتوا طولا، وملائكة النهار الذين جاءوا نجوا من السماء باستلام الصفر النهار من ملائكة النور يستمعون لصلاة الفجر ويشهدونها. فكيف نتحول على هذا الاجتماع الذي تحضره ملائكة الرحمن ويسجلون عليه تحليلا ويرفعونه الى الله سبحانه وتعالى؟ فعلينا ايها المسلم ان تستغفر الله وان تحافظ على صلاة الجماعة ولا سيما الغفر، لانها يسقط عنها ظهور من الناس. وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا تنحت رؤوسهم بالحجاب كلما روحت عاد الثلاثان، فسال عنهم كل هؤلاء الذين رفضات ان رؤوسهم عن ثلاث هجر، فلقت الله سبحانه وتعالى ثلاث يعلم الاسلام، ثلاث تنحت الاحساب والروح، الصلاة هو أمر ما يحاسب عن الأرض والقيام مثال الأعمال. الصلاة هو الأكثر وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حين خروجه من الدنيا، فقد بان الآن فتيات النار ويوصي ويقول عباد الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وما زال يكررها حتى زال وجهها من ذلك صلى الله عليه وسلم.
هذا كان من أقوال أولياء الشيخ ما عرفوا في شخص المرجح في أسباب الجهل وفي تفسير الفرد في عهد الإسلام ومع ذلك لم يسلم وقال بأن هذه من الأمور الشخصية التي لا علاقة لها بها حسب الإسلام والمقام.
أما المسيح فلا يجوز أن يزاد على الآن ولا تتوقع أن مسيحته ومسيحته وأن هي تريد عليه الحديث الانتفاع لأنه لا يظلم أحد الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يسعه من الانتفاع. أما أنه يقول أن الأمور الشخصية فهذا عذر آخر الأمور الشخصية هذه الأمور واجبة هذه ساعة لله سبحانه وتعالى وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وواجب علينا المنتظر وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا طلب هذا ورسوله وحمله أن يكون له ما يكون له ومن يعص الله ورسوله فقد غلب على المدينة. نعم. هذا
كان يقول بإذن صدورتكم حسن منظورك وزاجة بالظروف الإسلامية
ثم زالت الظروف الإسلامية العليا إذا كان القصد هو الاستفلاح الأولي هو لا تجوز الاستفلاح الأولي لا يجوز في المكان فلعب الأولى لا تجوز. أما إذا كان القصد هو الاستفلاح المباح والطرق الشرعية في الظروف الإسلامية لأنه ثم الإسلامية لا أن تكون حكمة على مسلمان وأن تكون ظروف الإسلامية صحيحة فإذا كانت تستثمر على القوة الشرعية وهذا ما يرجو فهذا كل الذي ولا حاجة فيه الاستثناء الشرعي المباح لا أن كانت الظروف الإسلامية أبدا أباحها الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الكسب منها المدن أو الضياع بدون استثمار يعني من الدخول فحاسب أن الفكرة أو الكريم فأنزعتها من الحكم فهذا الوجود إلا الضريبة إذا لم تجد مكانا الآن من السورة الضريبة يكون الوجود هذه من الفكرة ولا الوجود أن تستغلها من استثمار أو الضريبة. لا
هذا السؤال يقول نحن هنا على نور الكلام الجامع ندخل في هنا السبب ونحن أتينا بالمنطقة البعيدة وفي نهاية الكلام يرسل على السائل إلى مسافات طويلة إلى ملك الزمان فيحكيه هذا الطلب فوق قبل أن يكون ملك الزمان ونسمي فيها حتى نور الحق هذا يجب أن يكون ملك الزمان قبل أن يكون سؤال بعض والمسافة غير تحت رؤية الزمان إلى 50 تقريبا. والمسافة غير تحت رؤية الزمان إلى 50 كيلو متر تقريبا. فأسألنا عن كل قطر موجودنا في ذات المساعدة.
إذا كان المسافة كما ذكرت تزيد عن 80 كيلو غير الأحساء والزمان يعني غير نهاية الأحساء وبداية الزمان مسافة أنا ليس فيها طمعان كلها بل تبتعدها من هذه الفترة فلا بد أن تبنى وأن تقصر الثلاث لأن فهو ثابت لن يحصل في الولد في وقت ثلاث العصر قد صليت على الظهر جمع الحسرة فلا أعرف عنه لأنك قد صليت الظهر الجميلة لا يحتاج العصر إلى الوصول هذا أحسن لكن يجوز أن تبنى مع الظهر أن تقطعها ولا يسألك من الزمان مبكر الزمان تقطع على كل حال لأنه مستقيم أما الحاسب فعلى كل حال أنشئ الزمان مع الزمان تقطع جمع تقديم وينشر تقطعها وهذا أحسن تقطعها إلى الوصول إلى الزمان أحسن. لا
هذا السؤال أقع في نفس الموضوع يقول هل يجوز لنا نحن الطلاب الذين يجوز في الجامعة أن نقصر الصلاة
أيها الأخوة، الذهب لا يكفي هذا الشرط بحيث يأتي فيه مرتفع كيف ولا إحلاله بهذه المادة.
مجموعة المؤثرة تسأل عن فتوى لسماحتكم صدرت حول الصلح مع إسرائيل، وهذه الفتوى كثر الفائزون فيها ما بين مستبع الهوى وما بين رئيس الديوان وما بين المتعالي وما بين فيه يرفع لسانه في اعراض العلماء. فلنرجو الى والدنا ان تبين لنا خلاصه هذه الفتيا حتى تزول الشك وتزول الشبهه واحبك الله.
الفتوى نظرت لفتح مرأتها جلسة أعداد اتفقت مع اليهود على قرح معينة، وكثر السائلون بين السماء المسلمين وغير المسلمين من هذا الأمر، فقلنا لهم لا مانع من الفتح إذا رأى المسلمون نظرة الفتح إذا رأوا أن هذا أصلح لهم الأشياء من قتل أولادهم وأبنائهم سواء كان موقتا لسنوات محدودة أو موقتا غير موقت حتى يعطيهم الله القوة حتى يستطيعوا أن يفلسوا بقية الله. وبينا من ضمن الأهمية في ذلك كان بعض المصر كلفة من القتل وكانها بعضهم كلفة مطلقا غير الموقت وصالح هذا المسألة مثلا لما ابتدع ذلك ومنعوه من زيارة البيت والذكرى ومنعوه من العمرة مثل الحسن بالعمرة قال أحد قسم المؤمن يعلمون هذا الناس ويكف بعضهم عن بعض الاحتفال والآداب وصالح في حديث هذا على المسلمين ما في تقبله من المصلحة العامة حتى يأمن الناس حتى يفهم الناس المدينة وحتى يتعلم الدين ويتركه. فهما فرقوا عليه أن من جعل دخول الهجرة المدينة مهاجرا مسلما فهو رد إليه. فرق على من جعل منه مرده فسال الله له فرق الله. وصالحه على أن هذا محمد رسول الله ويقول له محمد بن عبد الله. ووافق على ذلك. محمد بن عبد الله هذا نصر محمد بن عبد الله هنا وعلى ان يقف مسلما باسم الله لا تجد صلاه مسلما لا يقل ما لا يقل كيف المسلم يعرف مصالح ما لا يقل ومسالح الحمد مصالح فبعد ان الحرب قلت ان يقف مطلقا حتى يكون صالح الناس وصالح اليهود من دون الشرك مطلقا لما قدمها حتى يامن المسلمون من شرهم فلما فتح الله عليه مصر نبذ الى فلا العرب جهودهم وجعلهم على كفر من اسلم الى يوسف فلما نقل اهلك اصلحهم اقتلهم ثم ذكرهم وانزل الله في هذا معنى قوله تعالى فان جنحوا للسلم فانه للسلم فانه للسلم لان السلم قد يترتب عليه المصالح قد يصيب الكفار قد يهديهم الله استنكر ذلك بعض الناس من يصرف الى الكفر جهلا بهم الى الرقيقه وراى ان بقى مقتلون في فلسطين و شبكون على يهود التجاره ويهود التجاره فتقتلهم اليهود ويسكنونهم ان هذا ارض من الصلح ما لم يجد فان الصلح يمكنهم ادعي دينهم ورائهم دينهم ويخرجون على اليهود ويحسسون اليهود فيهم أخذوا لهم الحالة التي عليها من حوالي 5000 من عدد في القتال وسجون طويلة بالإحداث ثانية صبية عليها الظهور بحجر والأم لا يرميها على حياة كل رقمين وفجرنا بأن عشاها يحضروا الغرق
والمجموعة الثانية خلاصتها عن المشروعات الواكبة في لندن ومهمون السائل وكلام السائلين أنهم سمعوا كلام بعض العلماء لكن يريدون الفتوى التي تسألون عنكم حتى يكون على بينة المملكة.
أنا من حراس الأسرين المشعري وعندما حصل بإذنين ضمن التشويه على هذه الدوله وهذه البلاد فقد صدر من الوصيه بعدم استشهادها وبإسلام على الجنود وانها تجر فيها الفرقه والاختلاف وغاب اتلاف مع الدكتور وعدم تداول بين المسلمين تدعو عن الله في نور التوفيق والهدايه والسعاده وان الله يعينه على كل خير وان الله يفضل فقراءه ولنحرهم بالامكان والصلاه ونحرهم بالصلاه في صلاه وغيرها تتعب عنها المسلمين في اهل صلاه وفي اخر الليل والمسلمين بمناسبهم بالتوفيق والهدايه والصلاه والقرانه ان نشر العلوم هذا من اسباب الفتن ولما نشر اخواني العلوم بعد عثمان قام ظلمه وجهله العثمان حتى قتل علي بأسباب هذه الصلاه ودعيات البعض ما بين كل ما يجب الفلوس على اولاد الامور قد يجب الدعاء لهم بجزائه وسلمه هذه الاشياء التي تركها مثلا واشباهه هي التي هي مثل ما تركه عند الله بن سلام واشباهه في عهد عثمان بن علي حتى فرقت الامه وفتت القاتل فقتل عثمان الروم وقتل علي الروم علما وقتل جنه طويله في هذا الظلم الله عثمان باسباب هذه الساعات العظيمه
إن شاء الله العافية. وأما الأسئلة المتعلقة بالعبادات فهذا يقول الحرم النفس يوجد خزانان وبين صلاة الجمعة وهذا مخالف للسنة فلما لا تنبهون على ذلك لأن الناس يحتجون دائما بما يكون في الحرم.
ليس هذا مخالف للسنة هذا الآن الثاني الذي هو الأول الآن هذا رأيه أفضل لما أفضل الناس المدينة حتى يوجههم على المدينة المدينة فهذا به الأزمان وعلي والسلام والمسلمون الآن وقال هذا الأزمان الأول بالتنبيه على أن اليوم المدينة هو صحيح الناس للذهاب إلى المساجد المدينة الرسول قال عليكم سنتي أسنة الخلفاء والراشدين المهديين ذمهم من بعض الله وعلي منهم ونهب بها الزان العلي والصحابة بقية الصحابة وأخذ به بعده سنن الأخيار وصرف عليه هذه الدولة وشرع عليه دعاة هذه الشيء محمد عن القرآن والعلم وهو المنظر شرع على نهج الصحابة من عهد الأزان والعلم للتنبيه على أن هذا هو لا تكون الكلام يقبل عمله يقبل هذا منها فالأولى أن يتقدم على الله الأول فلا يفكر بالحرمان فلم هذا إلى هذا ولو أنه قدم حوبا جديدا من القاتل فلا وقت كان أنشا.
وهذا يسأل عن التعليم الحاضر وسماحته في التصدق لصلاة الفجر ويسأل عن دور الهيئات وفي حالة إذا امتنع بعض العاصمين للصلاة قد يحكم الإمام غيرهم أن هو دور الإمام ودور الجهات الأمنية
لذلك على الإمام والجماعة أن تعاون وتنافس مع أخوانهم وجماعات المسلمين حتى يؤدي صلاة الجماعة في جميع الأوقات ولو هم الأحرار من غير تأخر ما رأينا بعد من تأخر نفحوا غاروا ونجهوا حتى الحفر حتى فقدوا مقبولون سعروا مقبولون وكناس جعل حتى الفاقم وكان في بعض الأيام أشاهدوا الزلال أشاهدوا الزلال أشاهدوا الزلال فسعروا مقبولون وكناس واتفقوا مع الناس لعنى كلهم على أبا إسرائيل ونسيهم الغرب بيننا في غالب سعى فيها التشاهي والتزاعر من بعض الناس فإذا كانوا جمع المحروب والإيمان يعلمه والأمور إليه فهذا كل حضرهم وتنبيه يكفيه أن يتأخر فإذا كان جمع الذي تأخذه مشاهد الله وفعل عنه ومن تأخر نفحوه ويده إلى البيت لو لم يكن عن المسيح فهذا الله معه الهيئة كيف يسرع تأمينه من الفقر بسجين جلداته حتى يستقيم المحرم وهنا قال الرب يضار عنه ان الله يضع الشيطان قال يضع وتخلى عن الجماعه من فوائد من اهل الشرك والواجب على ان يتعاون على منع هذا الخلق وحرص على فرده وان يكون المسلمون محاذرين على الصلاه والجماعه بجميع الاسر
جاءت أسئلة كثيرة تسأل عن جماعة التبليغ كثرة وخلاف فيها فمن كان يسمعها؟
جماعة التبليغ جماعة من الغموض من الأفشال كثرة من الإشارة بالدعوة يكون من الغموض من الإجابة بالإجابة حدود السهم والعيون أكثر عن ألف يجلد من الأهل ورفع الله من كبيرة من ذاته من غيرها لكن يوجد من بعضهم بحر وعن المحيط بعضهم انه خير من البدع وقد نصحوا كثيرا سمعنا باعرائهم وزمانهم وتبره ونفهمهم كثيرا فاذا توفر من يجمعهم من اهل العلم يبصرهم وينبه على هذا العبد ان يرى فتعالوا معهم لا انه يحبهم قد لا يقوم في بعض الاسرائيل وقد تعلمون من خير احسانها والغالب عليهم انه يفتحون الناس بحكم الصلاه والانحراف عليها كفرنها الله تعالى والاله في الارض والارض لكنهم يذهبون العقيده وليس عندهم اصلاح العقيده الا رحم الله فاذا كان معهم من العلم البسيط المتبصرون العقيده فرق مساله طيبه وكثيره اذا لم يكن معهم من اهل العلم العقيده لا تفهم حتى لا يقع الشهر في جهه العقيده المقصود انهم يتحمسون لكن عندهم نقص بعلمه لا يتاثر بعقيده فاذا اخذ تحمسهم ونشاطهم لله وجده علم العقيده وبصيره العقيده كما اخذ كله في تجول بعضهم الله وزياره القرى وزياره القبائل ودعوه واذا ولكن معهم صاحب وثيقه فتركه تركه معهم كذا لان قد يغلط على الناس ولا يعرف ما قد يغلطون فيه وهم اذا درسوا من زعيم تحدثا ومشاركا وهم المسلم المشارك لكن الله يقول مثل ناس كبير في النشاط والمحاضره على الصلاه ترك التفكير ترك المشكلات لاسبابها انما نفسه من جهه العقيده فإذا يسر الله لك وخير من العقيدة ثم في
ذلك هذا يقول هل الذي يدعو بين الله من بشر أو حجر أو ملك وغير ذلك هل يكون مشركا لو كان جاهلا لا يعلم أنه شرك
ايش الكذب تعاقب الأمور مع الأصنام والنجوم والجن والشياطين هذا شرك مشرك يكون مشركا إذا كان من المسلمين عليه يتعلم أن إذا كان بعيد عن المسلمين ويبلغه القرآن والسنة فهذا حكم حكم البطل لا يسمى مسلم وأمره إلى الله والقيام يمحن القيام لأن أعماله قد لا يشرك ويمحن إلى القيام فإن زاد فعل زاد من يجيب أما من بين المسلمين بلغ القرآن والسنة
وهذا لا يعذر إشارة على الشرك وقع على الشرك. وهذا يقول إذا كان الرجل في بلد لا يستطيع أن يرقي لحيته وتكون لحية المصدر شبهة هل له خلقها؟ ليس له العلم عليه رحمة الله ليس للأشياء التي شبه وجعلها فإن الذين يحرمون بها لا يحرمونها من أجلها يحرمونها من أجل على ما يقع من أهلها يقع بها من تقرب وإيذاء وعدوان وهذا يقول الحكم من يظلم نفسه يذكر بذلك مجموعة من اليهود وهذا يقول هل في زيارة المدينة المنورة وزيارة البقيع ونفس القبلتين وشهداء وقد هل فيه محظور شرعي؟
سنة يا رسول الله نبع السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدر بحال ما في الحرام مثل بهذا ومثل هذا الذي نقص سنة يا رسول الله والصلاة فيها والإطراء والإحجاب سنة وهكذا جرى النفس يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم
لكن لا يكون الزيارة تبعا
وهذا يقول ما حكم شراء الكريات المطلية بماء الذهب؟
لا يجوز بل يهرب عن الذهب ولا تشترى فالذهب نهي عنها لأن مغني عن الاستعمال مثل الاستعمال على الذهب وهكذا الأكواب التي تصير الذهب الميالات الملاعب المناديب كل ذهب لا يجوز
وهذا يقول سعيد الفاضل صلى الله الحاضر عن محبتك بالله واسأل الله عز وجل أن يقيم أعمارنا وأعمارنا على طاعته وأن يجعل في الإسلام والمسلمين. سؤالي انتشر بين الناس الحسكى بين بعضهم الخير مسألة التفاخر بالأحساب فقد يقوم بعضهم برب الشاب المسلم ليس مسلم ليس بمسلم في شيء هو أمانته وإنما لأنه ليس حسيبا كلمة توجيهية في هذا الأمر.
يقول أحبه الوقت يقول هو الثلاثة يقول من الثلاثة سبع يرونه من الله يقول هم عبد الله يقول هم إنهم الحاجة الحاجة مشاهد إلى عبد الله وأن يضلوا ما يلقوا من الإسلام رجلان في حال ظاهنا اجتمع عليه وقع عليه ورجل بعد الله لا يمكن الرجلان فقال إني أحبه الله ورجل صدق الفلحة فأخذها فالثلاثة على الرجل لا يمكن الرجلان ومن يعمل ورمى الله هذا يسمع يقول الله يوم القيامة هيا من أحد أهل الجلال أن يمرضوه وجوده وعظمه اتحاد إلى غرة على طاعة الله وعظمه ليس أن يؤمن يحب أخاه الجلال ويتنافى أهل الله جل وعلا. أما المتعلق بالتباهي والتفاخر الأحزاب فلا يكون بجهل يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أربع كلمة لا تكون أفخ من الأحزاب والطعن في الأحزاب والاستقرار بالنظوم المياه هذا من أعمال الجاهلية. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يخلعه لأنت وأرضا حتى لا يفخر أحد ولا يفخر أحد. يقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولد آدم أحد. إذا كان الرجل طيب من أهل الدين فهو يحب الدنيا ولد وهكذا المرأة طيبة ينبغي تتزوج ولو كانت من غير العرب فالعرب غير العرب أكثر بالدين. قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل وأعراب إن أكرمكم عند الله فمن عجمي سواء تركي أو أهلاني أو أفريقي أو قرشي كلهم يتقوا الله تعالى وهو الحبيب مولى أفلاحية تجد ما أفلاحية أبو خريف ربنا كفر ربيع بن مريكة لو بسالة عشيقا من ضعف البيت ويكفر بسالة فيه وحيد حميد قريش مثلها ترحى الحلو زوجة جربت الهلال وضعها هدفه خير الصحابة فالمقصود ان هذا يكون لا يرد هذا انما هو حاجات الناس ودفع الى اولادهم انه لا باس بذلك الا من زوج قراش غيره لكن الادله الشرعيه تكثر منه اهوى بذلك لا شك انه لا مانع من زوج هاشم وقراش تريح العرب وبقيه الناس ولو كان عبدا واعتقد ان نموته معه فضل ان يكون حميا من سواد من اخلاق من فارقه ومن غير البوذيين او غير من يقع في الناس وفي اثواب النفس منه مفيد ولهذا يقول صحيح ان الصحيح تنجح مع الله بمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها تنجح الى الدين فالامر الدين لا يجعلك من اجل جناحك من اجل في عملها ولكن تقوى حميا له أفريقية أو أوروبية أو هندية أو إسلامية أو إذا كانت هذه الأمور. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أخذنا بين بيته أن تأذن أبوه هو كل واحد هو الوجود. إلا أن يفعل فليفك الباب وشأنه. ويشهد هذا قوله العظيم يا أهل الرجال إنا خلقناكم من بشر ذكر آدم وإن فحل هذا جدنا يقوله من بني آدم كلهم أرادهم معهم ضدهم أهل المسلمين آدم إنا خلقناكم من بشر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل شعوب من التفاحة نساء هذا خلقه فلا كيف مثلا تلي هذا فلا من التفاحة تكبر وقال إن الله فاصل إن أنت واحد حتى لا يضيع أحد ولا التفاحة ليس بالجبر يا إنك بعد أيام الناس لا يخرج من الأولاد إذا جاءت العين أحد الناس لا أحد لا وإن كان أفعل ما عندنا ليس أكرمهم أهلهم ليس أكرمهم أشربهم من قريشهم ولهذا أبو لهب من ولهذا من أرض الناس ومن أهل المعصية سد ذلك إلا لهذا الأمن المعروف بعض مقال عنه الذي لا فعل غير الإسلام بعد بنصر ومنصر لم يهدم بعد ما من هذا شوه من بني هاشم لكن الرسل والبشر والاقوانس لم تنفعهم عن بعضهم وصاروا الى الله من حرف الحكمه العز والشرف والكرامه دعاه الله ورسوله سواء كنت قراشيا او هنديا او اندونيسيا او بوليسيا او اسلاميا ان افضل رقم ان تقع اكثر اكثر النساء اكثر من اكثرهن
ختاما نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون القول ويتبعون أحسنه كما نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.